برنامج في المهجر بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وإطلالة جديدة من برنامجنا في المهجر. طبعا نبقى أقرب من أبناء شعبنا الفلسطيني ومن أبناء أمتنا العربية والإسلامية، والعنوان دائما فلسطين واستحضار هذه القضية في كل المواطن والأيام. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، الانتماء هو انتماء لفلسطين، وما يوحدنا كفلسطينيين وما يجمعنا كعرب ومسلمين أكبر كثيرا مما يفرقنا. وإن شاء الله نرى أمتنا العربية والإسلامية مجتمعة نحو هدف واحد، وهو تطهير هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين التي لها مكان في قلوب كل المسلمين حول العالم. طبعا مستمعينا الكرام، جملة من الأحداث السياسية التي نشاهدها والجولات المكوكية بين مختلف زعماء دول العالم، والأحداث الميدانية سواء سياسية أو عسكرية أو حتى اقتصادية تلف العالم، وتبقى القضية الفلسطينية قضية مركزية في هذا العالم وسط كل هذه الأحداث. يسعدنا اليوم مستمعينا الكرام أن نرحب بالأستاذ الإعلامي طه عودة الذي سينضم إلينا مباشرة من الأراضي التركية وهو معنا عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك معنا، وبالتأكيد سعداء أن نكون معك في هذه المساحة التي سنتحدث فيها عن كثير من التفاصيل، لكن في البداية ما الذي تريد أن تستفتح به هذه الحلقة ضيفنا العزيز؟
بداية شكرا كثير على الاستضافة، وسعيد جدا التواجد معكم وخاصة مع أهل فلسطين، مع أهل غزة، الصمود، البطولة، كل هذا حقيقة يسعدنا وشرفنا نحن كمغتربين نعيش خارج الوطن.
طيب في البداية أستاذ طه، يعني أنت تعرف أننا نقف اليوم في مفترق طرق هام جدا يتعلق بقضيتنا الفلسطينية والفلسطيني في الخارج والفلسطيني في الداخل، أيضا يتابع كل ما يجري في كل المساحات والاتجاهات، وحتى أبناء أمتنا العربية والإسلامية يتابعون ما يجري. أنت كيف تتابع كل هذه الأحداث من حول القضية الفلسطينية؟
نحن كعالميين وخاصة كعالميين فلسطينيين، القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، قضية مهمة للغاية، ولكن لاحظنا خلال الفترة الأخيرة هي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة في وسائل الإعلام العربية أو حتى الأجنبية، وهذا حقيقة هذا مؤسف للغاية، خاصة كما تعلم فلسطين وقضية فلسطين دائما هي حاضرة بأحداث، يعني كانت في القدس المحتلة، في الانتهاكات التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي ضد أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى. لذا دائما نحاول قدر الإمكان من خلال عملنا ومن خلال تواصلنا هنا في وسائل الإعلام التركية وحتى الأجنبية هو إظهار القضية الفلسطينية وإفرازها إلى الواجهة من جديد.
طب عندما نتحدث عنك كإعلامي أستاذ طه، على مر هذه السنوات أنت عملت في ميادين مختلفة، من واقع عملك أو حدثنا في البداية عن تجربتك الشخصية في الوجود خارج فلسطين، عن رحلتك من البداية حتى الآن كفلسطيني، ما المحطات التي مررت بها؟
يعني تقريبا على مر العقود الثلاثة الماضية عندما خرجت من فلسطين وخاصة من مدينة غزة، خرجت للدراسة، والهدف كان الأساس هو العودة متسلحة بسلاح العلم إلى فلسطين. خاصة كانت البدايات في وسائل الإعلام في نهاية القرن الماضي، وكما أشرت هناك في عدة مجالات وعدة ميادين، وخاصة في العمل التلفزيوني، وتقريبا منذ سنوات في العمل التحليلي والإخباري في وسائل الإعلام يعني التركية والعربية وحتى الأجنبية. كانت فيها تجربة طويلة على مدى تقريبا عقدين من الزمن، وخاصة في مجال الإعلام، ولكن تبقى على الرغم من البعد وعلى الرغم من يعني البعد عن الأهل والوطن، لكن القضية الفلسطينية تبقى حاضرة إن كانت في عملي أو حتى داخل أسرتي وخاصة هنا في تركيا.
طيب إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن شخصيتك زميلنا الأستاذ طه، دعنا نتحدث عن التجربة التي مررت بها بشيء من التفصيل، وأنت تعرف أنه الفلسطيني في غزة عاش ظروف صعبة جدا، البعض تحدى هذه الظروف، خرج للخارج من أجل هدف ما لم يستطع الحصول عليه في القطاع. حدثنا عن هذه التجربة وعن هذه الفترة من عمرك في هذه الزاوية، ماذا تقول؟
يعني أنا أتذكر يعني هي عندما أنهيت الثانوية العامة، وكانت في تلك الفترة الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة عندما بدأت، وكانت الأوضاع الفلسطينية في تلك الفترة أوضاع صعبة مأساوية للغاية، اضطررنا للخروج من أجل يعني تلقي العلم. أنا وعدد كبير من أهالي فلسطين كان في
هذا في أي عام يا أستاذ طه؟ في أي عام يعني بالضبط؟
في عام 90، في عام 90 يعني تقريبا قبل 3 عقود من الآن. وكانت هي بداية الانتفاضة الأولى، تتذكر
صحيح في عام نعم
وكانت هي في هناك الأوضاع الفلسطينية كانت الأوضاع مأساوية للغاية، ولكن الحمد لله يعني عدد كبير من الذين خرجوا خارج تركيا في تلك الفترة، عدد كبير منهم حاليا وصلوا إلى مراتب عالية، يعني كانت هناك في الطب أو في الهندسة أو حتى في التجارة أو في الإعلام، وهذا حقيقة خطوة مهمة ومفرحة لكل الفلسطينيين خاصة في الخارج. ونلاحظ أن حاليا الجميع من الذين خرجوا في هذا الجيل يعني تقريبا 3 عقود حاليا يعني يتبوؤون مقاعد ومراكز مهمة خارج فلسطين وحتى داخل فلسطين، موجودين حاليا في القطاع، وهذا إن دل مهما يعني حاول الاحتلال أن يطمس يعني القضية الفلسطينية وأن يحاول يعني خلط الأوراق، لكن تبقى أن الفلسطيني هو ما زال متمسكا بأرضه، متمسكا بتراثه، وحتى إن كان خارج الوطن هو يقدم ويدعم بكافة الوسائل المتاحة إليه.
إلى أين كانت الوجهة بالنسبة لك، وما الهدف يوم أن خرجت، والرسالة التي حملتها وأنت تغادر الأراضي الفلسطينية في ذلك الوقت؟
يعني كانت الوجهة الأساسية هي في البداية تركيا، وكان الهدف الأساسي هو كما أشرت لك يعني العودة إلى فلسطين، ونحن دائما يعني إلى حتى هذه اللحظة هناك تواصل مع أهلنا في قطاع غزة وزيارات متواصلة بين الأهل وحتى الأولاد لفلسطين الحبيبة، خاصة إذا تحدثنا عن أن حتى يعني أطفالنا وأولادنا الذين ولدوا خارج فلسطين، لكن تبقى قضية فلسطين، تبقى قضية الأقصى، قضية المسجد الأقصى، هذه هي قضية راسخة في عقولهم، راسخة في وجدانهم، وهذا أعتقد هذا أهم أستطيع أن أقول أهم إنجازاتنا وأهم ما استطعنا أن نحققه، هو أن نبقي القضية حاضرة في وجدان أطفالنا وفي وجداننا حتى يعني تتحقق العودة الكاملة لفلسطين وتحرير فلسطين، كل فلسطين بإذن الله.
إن شاء الله. كيف كانت رحلتك في سبيل تحقيق الهدف؟ ونحن نعرف أن الفلسطينيين أينما ذهبوا تكون لهم نجاحات وتكون لهم يعني الكثير من الإبداعات، كيف كانت رحلتك في هذا الجانب أستاذ طه؟
يعني البداية كانت هي كما أشرت لك الدخول الجامعة، وكانت الدراسة في الهندسة، تخرجت من يعني كبرى الجامعات التركية في كلية الهندسة الكيميائية، ولكن كانت القطوة أو الوجهة هي في الإعلام، ودخلت في هذا المجال في أكبر وكالات الأجنبية، وكالة أسوشيتد بريس في عام 98 في لندن، ثم عدت إلى تركيا حاليا يعني أعمل في هذا المجال منذ تقريبا يعني حوالي عقدين ونصف من الآن أستطيع أن أقول. استطعت يعني تقديم العديد من البرامج، رئاسة تحرير عدد من النشرات العربية، وأيضا القيام بالعديد من الأفلام لكبرى القنوات، إن كانت قناة الجزيرة أو العربية، لأفلام وثائقية تتحدث عدد كبير منها عن فلسطين. في قناة القدس الفلسطينية كان لنا عمل معها خلال العقد الماضي، وهذا حقيقة تصور كانت هي النجاحات التي تحققت طيلة الفترة الماضية، وما زال العطاء مستمرا إلى حتى هذه اللحظة.
حتى اللحظة، دعنا نتحدث عن هذه اللحظة في خضم كثير من التطورات أكيد تتابعها أنت كفلسطيني، موقعك الآن أستاذ طه؟
يعني أنا حاليا يعني متخصص في الدرجة الأولى بالتحليل السياسي تقريبا منذ يعني 7 أو 8 أعوام، أظهر بشكل يومي على كبرى القنوات العربية، متخصص في الشأن التركي بالعلاقات الدولية. من دون شك القنوات التركية تحدث دائما بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وتطورات التي تحصل في فلسطين والانتهاكات التي يقوم بها المحتل ضد أهلنا في القدس وفي المسجد الأقصى.
طيب عندما نتحدث عن فلسطيني يعمل في دائرة التحليل السياسي، بالتأكيد ملقى على عاتقه الكثير من المسؤوليات في حضرة الكثير من التفاصيل والتطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية. قبل أن أسألك عن رأيك السياسي في قضايا كثيرة، كيف تخدم القضية الفلسطينية في هذه الزاوية وأنت تعلم حجم التشويه الذي يمارس الاحتلال الإسرائيلي اليوم فيما يتعلق بقضايانا الوطنية الفلسطينية وحتى العربية والإسلامية؟
يعني من دون شك يعني بالإضافة إلى عملي، إذا سمحت لي بالإضافة إلى عملي في مجال الإعلام، استطعت يعني خلال تقريبا الأعوام الأخيرة الماضية تأسيس تجمع للإعلاميين الفلسطينيين هنا، وأترأسه حاليا منذ عامين. كانت الخطوة الأساسية بالنسبة لي لخدمة القضية الفلسطينية هي تصحيح بعض المفاهيم، وخاصة في الداخل التركي، خاصة متعلقة بالقضية الفلسطينية. هناك بعض المفاهيم، تحدثنا عن حائط البراق، هناك مثل حائط المبكى يقولون، فهناك بعض المفاهيم البسيطة ولكنها هي نحن كفلسطينيين مهمة بالنسبة لنا. قضية فلسطين، هناك بعض المغلوطات بأن الفلسطين هنا في تركيا باع أرضه، وهذا أعتقد أخطاء، وكانت هي يعني بعض المسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتقنا، وهي تصحيح هذه المفاهيم. وحقيقة يعني خلال الفترة الأخيرة الماضية عدد كبير من زملائي نجحوا، ونجحنا جميعا في تصحيح هذه الأخطاء للجانب التركي، خاصة أن الإعلام التركي خلال أقول يعني العقود الماضية كان مغيب تماما عن القضية الفلسطينية. نعم، بعد وصول حكومة حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحظ أن هناك تقارب وتفهم أكبر وتعطش لسماع عن أخبار عن القضية الفلسطينية، ولكن دائما كانت هناك الأخبار المستقاة هي تأتي من مصادر مختلفة وهي قريبة من الاحتلال الإسرائيلي، فكانت هي قضيتنا والأساسية، وهي تصحيح هذه الأخطاء وإعطاء المصدر المصادر التركية الخبر الصحيح حتى نستطيع أن نقدم لكافة وسائل الإعلام التركية هنا الكبرى أو حتى للعامة والشارع التركي ما يحدث حقيقة على الأرض، ومن هو الضحية ومن هو الجلاد في فلسطين.
طب حدثنا عن أبرز نشاطاتكم في هذا المنتدى، ويعني ما الذي يبذل من طرفكم في مثل هذه الأجسام اليوم التي يجب أن تكون فاعلة خدمة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية؟
يعني أنا أتصور مثل هذه الأجسام هي مهمة جدا، لأن الاحتلال هو كان يتوقع أن يخرج الفلسطين أن يغادر وطنه وأن يهتم فقط يعني حاله وفقط وينسى قضيته قضية الفلسطينية. هي كانت الأساس، هي جمع كل الفلسطينيين تحت بوتقة واحدة، مظلة واحدة، كافة الأطياف، الهدف الأساسي والعنوان الأساسي هي فلسطين وخدمة فلسطين. النقطة الأخرى، بما أننا نحن نعيش هنا داخل تركيا، أن نكون جسر لقضية فلسطين ما بين الفلسطيني، وهنا على وجه الخصوص الإعلامي الفلسطيني والإعلامي التركي، وأن نكون نعطي الخبر يعني حقيته والخبر الصحيح في الجانب التركي، وأيضا حتى نستطيع أن نتواصل مع الطرف التركي وأقصد الطرف الرسمي، وتقديم أي خدمة أي للفلسطيني والإعلام الفلسطيني وأي مشاكل يتعرض لها. كانت الهدف الأساسي هي هذه النقاط العريضة التي ذكرتها لك أن تقدم خلال هذا التجمع الذي يعني هو رأى النور منذ تقريبا عامين، وسوف هناك بعض التطورات سوف تحصل خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق في يكون هو يعني منارة أو منصة كبيرة في خدمة كافة الفلسطينيين والعالمين الفلسطينيين بشكل خاص.
طب عندما نتحدث عن متابعتكم كفلسطينيين الآن في الخارج لكل الأحداث، ودعنا نبدأ من العنوان المركزي، مدينة القدس المحتلة، المسجد الأقصى المبارك، أنت تعرف ما الذي تمر به من ظروف منذ سنوات، وبدت في الصدارة منذ أن أعلن دونالد ترامب أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وبعد ذلك ما كان من أحداث واقتحامات وتطورات خطيرة جدا في المسجد الأقصى المبارك. كيف تتابعون ما يجري؟ والشق الثاني من سؤالي، ما دوركم كفلسطينيين في الخارج من أجل تصدير الحقيقة للعالم حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك؟
يعني أنا أتصور أعتقد وهذا هي إحدى نجاحات الفلسطيني وهنا داخل تركيا، أن القضية الفلسطينية أصبحت حاضرة بشكل قوي في وسائل الإعلام التركية، وأعتقد أن رأس الهرم هنا في تركيا، وأقصد يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو له دور كبير في يعني وضع القضية الفلسطينية في أولويات الشعب التركي، وهناك شريحة كبيرة كانت مؤيدة من الرئيس أردوغان أو حتى العامة هي حقيقة قريبة جدا من قضية فلسطين. وعندما نلاحظ أي هناك انتهاكات ترتكب ضد أهلنا في المسجد الأقصى والقدس، هنا دائما كانوا تتابعون المظاهرات التي تنتشر في عدد كبير من المدن التركية، ولكن نحن كمهمتنا هو لا أن تبقى القضية الفلسطينية وفق الأحداث المتعلقة بعد أن تبقى القضية الفلسطينية ليس هي وفق الأحداث المتعلقة بأن تكون هناك حدث معين، نريد أن تكون القضية هي قضية يومية حاضرة في كافة وسائل الإعلام التركية.
لكن السؤال، كيف يمكن أن ينجح الفلسطيني أن تظل قضية القدس وقضية فلسطين حاضرة على مدار الساعة أمام كثير من الأحداث اليوم في العالم، أمام تبدل الكثير من الأولويات نتيجة الظروف التي نحياها؟
يعني بدون شك أشارت لك في البداية بأن القضية الفلسطينية هي تحولت إلى المرتبة الثالثة، ولكن هي تبقى المسؤولية الكبرى على الفلسطيني في الخارج أن يعمل ليل نهار من أجل أن يضع القضية الفلسطينية في أولويات الدرجة الأولى، وأيضا فيما يتعلق بالمحيط الذي يعيش به، خاصة أن القضية الفلسطينية هي قضية مشروعة حقة وقضية حيوية للغاية.
بالتأكيد القضية الفلسطينية قضية حيوية للغاية. أرجو منك أن تبقى معنا أستاذي الفاضل أستاذ طه، سنكمل معك هذا الحوار بعد أن نرفع على مسامعكم أذان العصر ونتابع هذا الحوار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
مرة جديدة نرحب بكم، ومعنا الكاتب والإعلامي الأستاذ طه عودة عبر الخط الهاتفي. نعتذر عن الإطالة، ويبلغني الإخوة أنك مشغول، لكن سنختم معك سريعا أستاذ طه. بعد أن تحدثنا في كثير من المحاور، ماذا تريد أن تقول في النهاية؟
يعني أنا كما أشرت في البداية، نحن كمختلفين قضيتنا هي قضية فلسطين، العودة هي قضايا أساسية بالنسبة لنا. مهما حاول الاحتلال أن يقول يعني كأن الفلسطين في غادر ويخرج من وطنه، هو غاب ونسي هذا الوطن. أخذ معلومات خاطئة، الكثير من الفلسطينيين في الخارج قدموا ما زالوا يقدمون الكثير للشعب الفلسطيني في وطنهم من خلال المراكز والمواقع الذي تبوأوا فيه خلال المرحلة الأخيرة الماضية.
طيب، أشكرك جزيلا ضيفنا الكريم الأستاذ طه عودة، الكاتب والإعلامي الفلسطيني مقيم في تركيا، على وجودك معنا. كنا نود أن يعني نكمل معك ما تبقى من دقائق في البرنامج، لكن يعني ضيفنا لديه انشغال طارئ كما أخبرنا، وقضينا معه هذه الدقائق الجيدة. بالتأكيد نتمنى له التوفيق، وتحياتنا له ولكل أبناء شعبنا في كل مكان. وصلنا إذن إلى نقطة الختام، شكرا للزملاء الزميل بلال الحطوم، الزميل حسام مقداد، وهذه تحياتي أحمد المدني، ودائما الرحمة على روح الزميل الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.